بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ على بركة الله أيها الإخوة بالدرس الجديد، وهو شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه. وهذا المتن هو في علم العقيدة، ومن المعلوم أيها الإخوة أن عقيدة المسلم وأن التوحيد هو أهم ما يجب أن يهتم به المسلم، وهو أول واجب على المكلف، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد، إلى التوحيد الخالص، وبعث عليه الصلاة والسلام، وبعث الأنبياء، بعثوا لتوحيد الله عز وجل، كما قلنا في الآية السابقة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما من رسول إلا يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، وجاء في رواية: إلى أن يوحدوا الله. فهذا دليل على أهمية التوحيد، وأنه هو الذي ينبغي أن يهتم به وأن ينشر، وأن يحرص كل مسلم وكل داعية يدعو إلى الله أن يجعل التوحيد نصب عينيه، وأن يجعل التوحيد هو همه الأول والأخير، هو أساس الملة. توحيد الله عز وجل به يرتفع الإنسان، وفي تركه يضل الإنسان. نعم، ولذلك جاءت الأحاديث الكثيرة بين القرآن، الآيات الكثيرة في تأسيس عقيدة التوحيد والدعوة إلى التوحيد وترك الشرك. فينبغي على المسلم أن يهتم بالتوحيد وبدراسة التوحيد على مذهب أهل السنة والجماعة، وبالمتون المعتبرة التي صنفها أئمة أهل الحديث التي تعتني بعقيدة أهل السنة والجماعة، وخاصة أيها الأخوة في زمن كثرت فيه الفرق وكثر فيه الاختلاف، وظهرت فرق ضالة، وظهرت قنوات تشكك الناس في دينهم، وتشكك الناس في عقيدتهم، وتشكك الناس في أمورهم جميعها. إذن كان لابد للمسلم أن يحرص وأن يتعلم قبل قدوم الفتن، لأن من أسباب النجاة من الفتن يلقى طلب العلم، وبالذات طلب علم العقيدة، وبالذات كما قلنا في هذا الزمان الذي العقيدة الصافية الصحيحة أصبحت تحارب في كل مكان، وأصبح أناس يشككون فيها. ومن هذا المنطلق أيها الإخوة سأبدأ معكم بشرح لهذا المتن الذي اسمه لمعة الاعتقاد. اسم هذا الكتاب لمعة الاعتقاد، ومؤلفه الإمام ابن قدامة رحمه الله. وسبب تسميتها في اللمعة، اللمعة أيها الإخوة من اللمعان، وهو الشيء الذي له نور وله لمعة، فهي لمعة بمعنى أنها تضيء وتنير بخلاف الظلمة. طبعا مناسبتها أو مناسبة هذه التسمية، مناسبة هذه التسمية أنها نور وضياء، وأنها تنير الطريق للذي يطلب الحق بخلاف الظلمة. إذن قصد المؤلف رحمه الله بتسمية هذه العقيدة لمعة أنها لمعة بيضاء منيرة لصفائها وصحة دليلها، لأنها عقيدة مستمدة من الكتاب والسنة، بخلاف غيرها من الكتب المظلمة التي تشكك الناس في عقائدهم. لمعة الاعتقاد. الاعتقاد أيها الإخوة تعريفه هو حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم، هذا تعريف العقيدة أو المعتقد. يعني أنك تحكم على هذا الشيء حكما جازما، يسمى هذا عقيدة. فإن كان ما تعتقده حق فتسمى عقيدة صحيحة، وإن كان ما تعتقده باطل فتسمى عقيدة باطلة. مثلا اعتقاد النصارى أن الله ثالث ثلاثة، هذه عقيدة ولا لا؟ عقيدة، لأنهم يعتقدون أن الله ثالث ثلاثة، لكنها عقيدة فاسدة لأنها غير مطابقة للواقع. طيب اعتقاد أهل التحريف أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، عقيدة ولا ليست عقيدة؟ عقيدة، لأن قلنا لكم أن العقيدة هي حكم الذهن الجازم، هذا تعريفها. فإن كانت على حق فهي عقيدة صحيحة، وإن كانت أو كاعتقاد هذا فاسد فهي عقيدة فاسدة. فاعتقاد أهل التحريف أن الاستواء بمعنى الاستيلاء هذه عقيدة، لكنها عقيدة باطلة فاسدة. لماذا؟ لأنها خلاف الواقع. لكن لماذا سميناها عقيدة؟ لأنهم يجزمون بذلك، هم يجزمون بذلك، كما أن النصارى تجزم أن الله ثالث ثلاثة، لكن هذه عقيدة باطلة. نعم، فهذه ما في هذا المثل لمعة الاعتقاد عقيدة صحيحة قائمة على الكتاب والسنة. فما هو موجود في هذا الكتاب هو الذي ينبغي أن يعتقده ويجزم به المسلم، لأنها أو لأنه قائم، ما في هذه العقيدة قائم على الكتاب والسنة على طريقة أهل السنة والجماعة. وإذا تمسك بها وفهمها وطبقها فإنها تهديه بإذن الله إلى سبيل الرشاد. ومؤلف هذا المتن أيها الإخوة هو الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الإمام ابن قدامة المقدسي، وهو إمام معروف مشهور، له مصنفات كثيرة في الفقه والحديث وفنون أخرى كثيرة، ومن أشهر ما كان يؤلف فيه في الفقه، أكثر وأشهر ما ألف من الفنون بالفقه، وله كتب عديدة في الفقه، من أشهرها بل من أعظمها كتابه المغني، وهو فعلا على اسمه المغني، موسوعة فقهية كبيرة، يذكر فيه أو يذكر في هذا الكتاب أقوال العلماء المذاهب الأربعة، وهو حقا كتاب عظيم نفع الله به الأمة ونفع به الناس، وما زال الناس يرجعون إليه ويأخذون من هذا الكتاب العظيم. وله كتاب روضة الناظر، كتاب مشهور في أصول الفقه رحمه الله رحمة واسعة، مات سنة 620 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، عن 80 سنة. يقول المصنف رحمه الله، ونبدأ على بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بدأ بالبسملة اقتداء بالكتاب واقتداء بالسنة. نعم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ في مكاتباته للملوك وغيرهم يبدأ بماذا؟ يبدأ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: الحمد لله المحمود بكل لسان. بدأ المصنف رحمه الله بهذه الجملة، بدأ بالحمد لله، اقتداء بالكتاب العزيز واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأول سورة بالقرآن افتتحت بالحمد لله رب العالمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه بالحمد لله رب العالمين. الحمد لله، معنى الحمد أيها الإخوة هو ذكر أوصاف المحمود الكاملة وأفعاله الحميدة مع المحبة والتعظيم. فحينما يقول القائل الحمد لله، أي أنه يخبر بمحاسن المحمود وهو الله عز وجل محبة وتعظيما. وهذا هو الفرق أيها الإخوة بين المدح والحمد. فإن المدح ذكر أوصاف الممدوح، لكن لا يلزم ذلك أن يكون محبة. أما الحمد فذكر الأوصاف الجميلة مع المحبة والتعظيم. ولهذا جاء الحمد في القرآن، ولهذا جاء الحمد في حق الله عز وجل. قل الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. فالإنسان قد يمدح الأسد لشجاعته مثلا، لكن لا يلزم من ذلك أن يحبه. الإنسان قد يمدح رجل من الرجال لكرمه، لشجاعته، لوفائه بالوعد، لكن لا يلزم ذلك أن يحبه. فهذا يسمى مدح. أما الحمد فهو ذكر الأوصاف الجميلة مع المحبة والتعظيم. نعم، الحمد لله المحمود بكل لسان. الحمد لله للاستغراق، أي جميع المحامد لله تبارك وتعالى. فكل المحامد كلها لله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم وهو الحميد، فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان. هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان. الحمد لله، فالله عز وجل يحمد على جميع نعمه وعلى كل شيء، فهو محمود على ما أمر به وعلى ما نهى عنه وعلى ما خلقه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الاعتدال من الركوع ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، والحديث في الصحيحين. وقد أمرنا الله عز وجل أن نحمده، فقال تعالى قل الحمد لله في آيات قل الحمد لله، فأمرنا الله عز وجل أن نقوم بحمده. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فقوله تعالى الحمد لله هذا ثناء من الله عز وجل على نفسه سبحانه وتعالى، وأمر بذلك عباده، فقال مخاطبا لنبيه خطابا يدخل فيه جميع الأمة وقل الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفونها. فقال تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. إذن يجب أن يحمد الله عز وجل. فالله يحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وله الحمد على نعمه الظاهرة والباطنة، وله الحمد في الأولى والآخرة. وإن من أعظم ما يحمد الله عز وجل عليه هو إرسال الرسل، إرسال محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين ومن أعظم نعمه علينا وما استوجب حمد عباده له أن يجعلنا عبيدا له خاصة، ولم يجعلنا ربنا منقسمين بين شركاء متشاكسين، ولم يجعلنا عبيدا لإله نحتته الأفكار لا يسمع أصواتنا ولا يبصر أفعالنا ولا يعلم أحوالنا ولا يملك لعابديه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا تكلم قط ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى. نعم، إن من أعظم نعم الله عز وجل عليك أن جعلك عبدا له، عبد لإله عظيم يسمع ويبصر جبار عزيز، إذا دعوته استجاب دعاك. ومما يحمد عليه الله عز وجل خلق السماوات والأرض. قال الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ويحمد على دخول الجنة. قال تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وعلى إنزال الكتاب كما قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ولذلك يقول بعض العلماء إن كلمة الحمد لله هي كلمة كل شاكر، كما قال تعالى عن أهل الجنة أنهم يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وللفائدة أيها الإخوة عند هذه الآية، في هذه الآية في قول أهل الجنة حينما يدخلون الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، دليل على أن الحزن مصيبة من مصائب الدنيا وبلية من بلاياها، بدليل أن أهل الجنة حينما دخلوها حمدوا الله عز وجل على أنه نجاهم من الحزن. فالدنيا هي دار الحزن، ولا نجاة من الحزن إلا بدخول الجنة، تلك الدار التي الكمال فيها. والحزن موجود في هذه الدار، دار الدنيا التي هي دار النقص. أما في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالحزن إذن أيها الإخوة لم يأتي في القرآن إلا منهيا عنه أو منفيا، كما قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا، وقال: ولا تحزن عليهم، فقال تعالى: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وسبب ذلك كما يقول ابن القيم أن الحزن لا مصلحة فيه للقلب، وأحب شيء إلى الشيطان أن يحزن العبد ليقطعه عن سيره ويوقفه عن سلوكه. قال الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة أن يتناجى اثنان منهم دون الثالث، لأن ذلك يحزنه. فالحزن ليس بمطلوب وله مقصود ولا فيه فائدة، وقد استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. نعم، فقول أهل الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، هذا يدل على أنهم كان يصيبهم في الدنيا الحزن كما يصيبهم سائر المصائب التي تجري عليهم بغير اختيارهم. أما قول الله عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، فلم يمدحوا على نفس الحزن، وإنما مدحوا على ما دل عليه الحزن من قوة إيمانهم، حيث تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعجزهم عن النفقة. ففيه تعريض بالمنافقين الذين لم يحزنوا على تخلفهم بل غبطوا نفوسهم به. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا حزن إلا كفر الله به من خطاياه، هذا يدل على أنه مصيبة من الله يصيب بها العبد يكفر بها من سيئاته. أما ما ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان متواصل الأحزان فهذا حديث لا يثبت. نعم، فالسعادة الحقيقية الراحة في الجنة. نعم، قلنا إذن إن الحمد لله هي كلمة كل شاكر، كما قال أهل الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وقال نوح عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ويقول أهل الجنة أيضا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ويقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. ويقول داود وسليمان عليهم السلام: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقد ذكرت لكم قبل قليل الحديث المعروف في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشرب فيشربه فيحمده عليها. وقد قال بعض العلماء إن الحمد هو الثناء على الله، لكن هذا القول ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، ففرق بين الحمد والثناء. فالصحيح أن الحمد ليس الثناء، وأن الثناء هو تكرار الحمد. الثناء ما هو؟ تكرار الحمد. نعم. وقد جاء في الحديث أيها الإخوة، قال صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. يقول المصنف الحمد لله المحمود بكل لسان. نعم. وقبل ذلك قلنا أن الحمد لله للاستغراق، أي أن الله عز وجل مستحق للحمد على الإطلاق، فجميع المحامد له. وقد جاء في الحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولك الحمد كله. نعم. المحمود بكل لسان، أي أن الله سبحانه وتعالى يحمده ويسبحه كل المخلوقات، كل الموجودات، فكل المخلوقات تحمده وتسبحه، كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وقال تعالى ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. ومعنى تسبيح الجمادات أيها الإخوة، اختلف العلماء رحمهم الله ما معنى تسبيح الجبال والجمادات والطيور وغيرها. فقال بعض العلماء إن تسبيحها هو دلالتها على صانعها، وهذا القول ضعيف فضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الثاني أن لها تسبيحا، نعم لها تسبيح، وهذا القول هو الصحيح، لأن الله عز وجل يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وانظر إلى قوله ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تفهمون تسبيحهم. فالجمادات تسبح والطيور تسبح وكل شيء يسبح لله تبارك وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيا عجبا كيف يعصي الإله أم كيف يجحده الجاحد. فكل ما في الكون يسبح لله عز وجل لأنهم مخلوقون لله تبارك وتعالى، وفي ذلك عظمة الله تبارك وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله المعبود في كل زمان. أيها الإخوة، كما تعلمون أن العبودية كلها لله تبارك وتعالى، وهو المستحق العبودية، لأنه خلقهم ورزقهم وأعطاهم وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة. والعبادة هي الذل والخضوع. والمراد هنا المعبود في كل زمان. العبودية هي الأخوة تنقسم إلى قسمين، عبودية عامة ومعناها أن كل الخلق مقهورون خاضعون لله سبحانه وتعالى، يتصرف فيهم كيف يشاء ويحكم فيه كما يريد. هذا معنى المعبود في كل زمان. حتى الكفار هم معبودون لله. ماذا نسميها؟ العبودية العامة، يدخل فيها كل الناس المؤمن والكافر، لا أحد يستطيع أن يخرج عن هذه العبودية. ما دليل هذه العبودية؟ هو قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. إذن العبودية العامة معناها أن كل الخلق مقهورون خاضعون لله سبحانه وتعالى، يتصرف فيهم كيف يشاء ويحكم فيهم كما يريد، ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء. النوع الثاني العبودية الخاصة، وهذه العبودية هي التي يتميز بها المؤمنون عن الكفار، هم الذين ذللوا أنفسهم لله واستكانوا لأوامره وأتمروا بها وانتهوا عن نواهيه، فامتثلوا ما أمر وانتهوا عما نهى وزجر، ورجوا ما عنده من ثواب، وخشوا ما أعده للعصاة من عقاب. والآيات على هذه وعلى هذا النوع كثيرة، كقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقول الله عز وجل واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قوله تعالى وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، إلى غير ذلك. فالله عز وجل معبود في كل زمان، معبود في كل مكان، يعبد في السماوات ويعبد في الأرض كما قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. يعبد في السماء، معبود في السماء ومعبود في الأرض. يعبده الجن والإنس كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ففي كل زمان وأيضا في كل مكان، فلا يخلو زمان أو مكان من وجود من يعبد الله عز وجل. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. والملائكة عبيد لله عز وجل يسبحون الليل والنهار لا يفترون. نعم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، يعني حتى تأتي الريح فتقبض كل مؤمن. إذن قول المصنف المعبود في كل زمان أي العبودية العامة، فإن جميع العباد وجميع الناس مقهورون معبودون لله تبارك وتعالى، الكافر والمؤمن. ولا شك أيها الأخوة أن اتصاف الإنسان بالعبودية هذه من أعظم الدرجات ومن أعلى الدرجات. ولذلك وصف الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في العبودية في أعلى المقامات، فقد وصفه بالعبودية في مقام الإسراء كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فماذا وصفه بالعبودية؟ كذلك في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أيضا في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه لبدا، وفي يوم القيامة الشفاعة العظمى ماذا يقول عيسى؟ اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فالعبادة هي التي من أجلها خلق الله عز وجل العالمين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلام الله كلما عظمت أو علت أو كلما ترقى الإنسان في عبودية الله عز وجل علت منزلته عند الله عز وجل. والإنسان لم يكن عبدا لله كان عبدا لمن؟ الشيطان. ثم قال المصنف الذي لا يخلو من علمه مكان، هذا فيه شمول علم الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يعلم كل شيء، يعلم ما في السماوات وما في الأرض كما قال الله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. نعم، عموم علم الله عز وجل صفة ثابتة لله عز وجل أن الله يعلم كل شيء، يعلم ظاهرا وباطنا، يعلم ما في جوف البحار أو في جوف الأرض أو تحت صخور الجبال. فعلم الله عز وجل قد أحاط بكل مكان وقد أحاط بكل شيء علما. فعلم الله شامل للجزئيات والكليات كما قال تعالى وهو بكل شيء عليم، وقال تعالى إن الله بكل شيء عليم. وعلم الله عز وجل عام للماضي والمستقبل سبحانه وتعالى، يقول الله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم الحاضر والمستقبل وما خلفهم الماضي، يعلم الخفايا وما في الصدور كما قال تعالى إن الله عليم بذات الصدور. وعلم الله عز وجل بخلاف علم ابن آدم، ابن آدم عنده علم لكنه علم قاصر، علم ناقص، علم يسبقه جهل ويلحقه نسيان، كما قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أما علم الله عز وجل كامل، لم يسبق بجهل ولم يلحق بنسيان، كما قال الله تعالى عن موسى: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقال تعالى: وما كان ربك نسيا. فعلم الله علم كامل، كما قال الله تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فعلم الله علم كامل، وعلمنا بالنسبة لعلم الله علم قليل، كما قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بل إن الله عز وجل يعلم الأمور التي لن تكون كيف تكون لو كانت، كما قال تعالى عن الكفار حين يكونون في النار: ولو ردوا لعادوا لمنوعا. وقال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فالمقصود أيها الأخوة في هذه الجملة إثبات عموم علم الله عز وجل، وأن علم الله كامل ليس بناقص، يعلم كل شيء، الجزئيات والكليات، الماضي والمستقبل، يعلم الباطن والظاهر، ما في قلوبنا، بل يعلم السر وأخفى، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. والسؤال هنا أيها الإخوة: ما هي الثمرة التي نستفيدها حينما نعلم أن الله عز وجل يعلم كل شيء؟ أول شيء الحذر، الحذر من أن نعصيه، الحذر من أن نقع في معاصي الله عز وجل، لأنه مطلع علينا. والإنسان إذا كان مطلع عليه شخص عادي فإنه لا يفعل شيء، فكيف إذا كان مطلع عليك علام الغيوب سبحانه وتعالى؟ أيضا من الثمرات أيها الإخوة أنه إذا علم أن الله مطلع عليه في السر وأخفى، أن الإنسان تكون نيته صافية صادقة لله عز وجل، صافية لجميع المسلمين، لا يحمل في قلبه حقدا ولا يحمل في قلبه غلا، لأن الله عز وجل يعلم ما في القلوب. فالإنسان يحرص كل الحرص أن تكون نيته صافية لله عز وجل، وأن يكون مخلصا لله تبارك وتعالى، لأن الله يعلم ما في القلوب. أمر ثالث: تعظيم الله عز وجل. حينما تعلم أن الله يعلم كل شيء، فتعرف أنه مستحق للعبودية، وتعرف أنه مستحق لأن يعبد سبحانه وتعالى، فهو أهل للعبادة وأهل للطاعة وأهل لأن يركع له ويسجد له سبحانه وتعالى، لأن صفاته كاملة، أسماؤه حسنى، له من الصفات الكاملة، سمعه كامل وعلمه كامل، يعلم كل شيء. فإنك حينما تعلم ذلك يقينيا تعظمه. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فيا أخي المسلم، حينما تعلم أن الله مطلع عليك، يعلم السر وأخفى، فإنك بلا شك تراقب نفسك، فلا تتكلم إلا بخير، ولا تنوي إلا خير، ولا تسمع إلا خير، لأنه تعلم أن عليك حسيب، وعليك من يسجل كل ما تنويه وكل ما تفعله وكل ما تقوله وكل ما تسمعه. نكتفي بهذا أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.